محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. حدثني عمرو الناقد، حدثنا هشيم بن بشير، أخبرنا خالد عن أبي عثمان قال: لما ادعي زياد لقيت أبا بكرة فقلت له: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكرة: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة، وأبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد وأبي بكرة كلاهما يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. هذا الباب تتمة للحديث السابق الذي قرأناه في الباب الماضي في الدرس الماضي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. ففي هذين الحديثين: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر، وفي الرواية الأخرى: من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. أما الحديث الأول: لا ترغب عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر، تكلمنا عنه في الدرس الماضي في الباب السابق. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فالجنة عليه حرام بالنسبة للكفر الوارد في هذا الحديث، فإن في الدرس الماضي المحامل التي يحمل عليها، وقلت لكم إن كل الأبواب المتتابعة في هذه الموضوعات المختلفة تدور حول المعنى الذي يريد الإمام مسلم رحمه الله تركيزه في النفوس، وهو أن الإنسان لا يكفر بمعصية ما دام من أهل التوحيد، وأن ما ورد من ألفاظ ظاهرها يدل على أنه كافر تحمل على كفران النعم، أو على أن عمله عمل الكفار، أو أنه يودي به في المستقبل إلى الكفر، أو غير ذلك من المعاني والاحتمالات التي وضعها العلماء توفيقا وجمعا بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدل على أن الموحدين ما يخلدون في نار جهنم وإن كاد إذا عوقبوا، وقد يعفو الله سبحانه وتعالى عنهم مباشرة، فأمرهم إلى المشيئة، إن شاء الله عذبهم وبعد ذلك غفر لهم وأخرجهم من النار إلى الجنة، وإن شاء عفى عنهم مباشرة دون أن يعذبهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البيعة العقبة الثانية: فمن فعل منكم شيئا من ذلك وأقر به في الدنيا وأخذ عقابه فهو كفارة له، وإلا فأمره إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية: من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، أيضا تحريم الجنة عليه هنا يحمل على نفس المحامل التي ذكرناها في الأحاديث السابقة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فالجنة عليه حرام، فيه التأويلان اللذان قدمناهما في نظائره. أحد هذين التأويلين أنه محمول على من فعله مستحلا له، إذا فعل الإنسان شيئا معلوما تحريمه من الدين بالضرورة، أو فعل شيئا قد حرم علينا قطعا وكان يعلم هذا فعله على أنه مباح، يعني استباح الزنا، استباح شرب الخمر، استباح ترك الصلاة، هذا بفعله هذا يكفر، وبناء على ذلك تكون الجنة عليه حرام. وأما إذا فعله وهو يعلم أنه حرام، ما يغير شرع الله،
ما يستحل ما حرم ولا يحرم ما أحل فعله معصية فهذا لا يكفر بمعصيته. ولذلك لا بد لنا من تأويل ظواهر هذه الأحاديث. أحد التأويلين على أنه من فعل من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه ويعلم أن هذا حرام بهذه الشروط عند ذلك تكون الجنة عليه حرام وفعله مستحلا له، يقول هذا حلال أنا ما آبه لهذه الأحاديث الواردة في هذا الموضوع، عند ذلك يكفر. والاحتمال الثاني في التأويل أن جزاءه أنها محرمة عليه أولا عند دخول الفائزين وأهل السلامة، أي عندما يقضي الله تعالى لأهل طاعته بدخول الجنة ما يدخل أولئك الناس تحرم عليهم الجنة، وبعد ذلك قد يجازيهم على المعصية التي فعلوها ثم يعفو عنهم ويدخلهم الجنة، وقد يدخلهم الجنة بعد دخول الفائزين فيكونوا قد أخروا عن دخولها حالة دخول الفائزين لا. نعم. أو أنها محرمة عليهم أولا عند دخول الفائزين وأهل السلامة ثم إنه قد يجازى فيمنعها عند دخولهم ثم يدخلها بعد ذلك، وقد لا يجازى بل يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فالجنة عليه حرام أي الجنة عليه ممنوعة. ويقال للإنسان رغب في الشيء أو رغب عنه، يقال رغب في الشيء إذا طلبه وسعى إليه وكان يريد الوصول له، ويقال رغب عن الشيء إذا كرهه وابتعد عنه أو تركه. ومن حكم العرب لا ترغب في من رغب عنك، أي إذا رأيت إنسانا يبتعد عنك ويرغب عنك فلا ترغب فيه. فهنا من رغب عن أبيه أي ترك الانتساب إليه، يعرف أن هذا أبوه وبعد ذلك يتركه وينتسب لرجل آخر. وأما قول أبي عثمان لما ادعى زياد أو لما ادعي زياد لقيت أبا بكر فقلت له ما هذا الذي صنعتم، إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام بهذه القيود، يعلم أنه غير أبيه ويعلم التحريم أيضا. فقال أبو بكر وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى هذا الكلام أن أبا عثمان لقي أبا بكر فأنكر عليه هذا الأمر الذي حدث مع زياد، وذلك أن زياد هذا المذكور في القصة هو المعروف بزياد بن أبي سفيان، ويقال فيه زياد بن أبيه ويقال زياد بن أمه، وزياد هذا أخو أبي بكر أخوه لأمه، وكان يعرف بزياد بن عبيد الثقفي هو أخو أبي بكر من أمه، كان يعرف بين الناس بزياد بن عبيد الثقفي. وبعد ذلك ادعاه معاوية بن أبي سفيان وألحقه بأبيه أبي سفيان، فصار يقال له زياد بن أبي سفيان بعد أن كان معروفا بزياد بن عبيد الثقفي. فلقي أبو عثمان أبا بكر أخا زياد وأراد أن ينكر عليه فقال له ما هذا الذي صنعتم، إيش عملتم، رضيتم بإلحاق معاوية لزياد بأبي، لأن زياد أخو أبي بكر. وقال له النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ادعى أبا غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، فكيف عملتم هذا العمل، سمحتم لمعاوية أن يدعي زيادا ورضي زياد بهذا النسب وترك نسبه الأساسي وترك انتسابه لأبيه. فقال أبو بكر وأنا أيضا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنك تنكر علي شيئا أنا أيضا أنكره وأنا لست راضيا بهذا. وكان أبو بكر رضي الله عنه ممن أنكر ذلك على زياد وعلى معاوية، وهجر بسببه زيادا وحلف ألا يكلمه أبدا بعد أن ادعاه معاوية. وكان زياد هذا من أنصار علي بن أبي طالب، فلما ادعاه معاوية وألحقه بنسبه صار من أتباع معاوية وصار من جملة أصحابه. وكأن أبا عثمان حينما أنكر على أبي بكر لم يكن قد بلغه إنكار أبي بكر على أخيه، ما كان يعرف هذا، كان يظن أن أبا بكر راض بادعاء معاوية وبانتساب زياد لغير أبيه، ولذلك أنكر على أبي بكر هذا العمل. فلما تبين له علم أنه أخطأ في انتقاده وأن أبا بكر لم يكن راضيا على فعل زياد وأنه حلف ألا يكلمه وهجره بسبب هذا العمل. أو أن يكون مراده لم يكن مراده الإنكار على أبي بكر، احتمل أيضا أنه ما كان يريد الإنكار على أبي بكر وإنما كان يريد أن يتكلم معه بخصوص هذا الأمر المستقبح المستهجن على رجل مثل زياد، فيقول له ما هذا الذي جرى من أخيك ما أقبحه وأعظم عقوبته في الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على فاعله الجنة. وقول الراوي لما ادعي، أخبرنا خالد عن أبي عثمان قال لما ادعي زياد بضم الدال وكسر العين. وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى، هناك ادعي مبني للمجهول وهنا ادعى أي الرجل. وأما قول سعد سمع أذناي ووعاه قلبي، فهكذا يقول الإمام النووي فهكذا ضبطناه بكسر الميم وفتح العين وأذناي بالتثنية. وحكى القاضي عياض أن بعضهم ضبطه بإسكان الميم وفتح العين على المصدر، يقول سمع أذني أي هذا الذي سمعه وسمع أذنه، وعلى كلا الحالين فالمعنى واحد لا يتخلف. والحديث هذا في عداد الأحاديث السابقة التي ذكرناها من أن عصاة الموحدين لا يخلدون في نار جهنم. والباب التالي الذي سنقرأه الآن أيضا في هذا المعنى، وقد عنون له الإمام النووي بقوله باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن بكار بن الريان وعون بن سلام قال حدثنا محمد بن طلحة حا وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان حا وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلهم عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال زبيد فقلت لأبي وائل أنت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وليس في حديث شعبة قول زبيد لأبي وائل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور حا وحدثنا ابن نمير حدثنا عفان حدثنا شعبة عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. هذا الحديث أيضا في سياق الأحاديث السابقة التي ظاهرها أن من فعل مثل هذا الفعل فقد كفر، وفي الحقيقة يجب تأويل الكفر هنا على ما أولنا عليه الأحاديث السابقة والتي ظاهرها أن فاعل تلك الأفعال يكون كافر. أما السب في اللغة فهو الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه، سباب المسلم أي شتمه والتكلم في عرضه بما يعيبه. والفسق في اللغة الخروج، والمراد به هنا الخروج عن الطاعة. سباب المسلم فسوق أي خروج عن طاعة الله تعالى، وقتاله كفر. أما معنى قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسق، فهذا لا مانع من حمله على ظاهره، فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة، وفاعله فاسق لا شك في هذا، لأنه معصية والمعصية فسق. فمن شتم مسلما متعديا عليه فقد ارتكب الحرام بإجماع الأمة وهذا فسق، ولا مانع من حمل الحديث على ظاهره، حمله العلماء على ظاهره ولم يذكروا له تأويلا. وأما قتاله بغير حق، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث ذكر أمرين، الأمر الأول السباب، السباب ما فيه إهدار للدماء، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فمن قتل إنسانا متعمدا أن يكفر بهذا القتل ويخرج من الملة حتى يصير كالمرتد وكاليهودي وكالنصراني وكعابد الوثن حتى يصير من المخلدين في نار جهنم، هذا الشق الثاني من الحديث يحمل على ما حملنا عليه الأحاديث السابقة، فنحن أهل السنة والجماعة لا نكفر واحدا من أهل القبلة بذنب، هذا ذنب لا شك فيه ومعصية لا شك فيها وكبيرة من الكبائر لا شك فيها، إذا كان فاعلها يفعلها هذه الكبيرة مستحلا لها يقول قتل المسلم جائز، هذا لا شك أنه كفر. فهذا أحد التأويلات التي حملنا عليها الأحاديث السابقة. وأما إذا فعله عاصيا غلبت عليه نفسه، غلب عليه هوى، غلب عليه شيطانه فقتل مؤمنا، في هذه الحالة ما يكون هذا القتل كفرا. ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق. كلمة أهل الحق هذه الكلمة يستعملها العلماء يريدون بها أهل السنة والجماعة في مقابل المعتزلة، إذا قال المصنفون قال أهل الحق يشيرون بذلك إلى أهل السنة والجماعة. يقول النووي: وأما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق كفرانا يخرج به من الملة، كما تقدم معنا في مجموعة من الأبواب السابقة. قال النووي: فإذا تقرر هذا بأن فاعل هذه المعصية طبعا غير مستحل لها على أنها معصية، فإذا تقرر هذا فقيل في تأويل الأحاديث أقوال، أحدها أنه في المستحل، فإذا كان مستحلا يبقى الحديث على ظاهره ولا داعي للتأويل ولا إشكال بينه وبين الأحاديث الباب الأول التي تدل على أن الموحد ما يخلد في نار جهنم، لأن الموحد هناك ما يستحل ما حرمه الله تعالى، فإذا كان مستحلا يحمل الحديث على ظاهره، هذا أحد التأويلات. والتأويل الثاني أن المراد كفر الإحسان والنعمة وأخوة الإسلام، وليس المراد به الكفر كفر الجحود المخرج من الملة. وأيضا هذا التأويل وكل ومعظم هذه التأويلات مر معنا. والتأويل الثالث أنه يؤول إلى الكفر بشؤمه، يعني من فعل مثل هذا الفعل الكبير المستهجن أراق دم امرئ مسلم عصم الله تعالى دمه بدون سبب سابق، من فعل مثل هذا الفعل ولم يتب إلى الله، لم يندم، لم يستغفر، قسى قلبه، ربما يتأول به هذه المعصية إلى الكفر، كما بينا أن المعاصي قد تكون في كثير من الحالات أن المعاصي بريد للكفر. هذا تأويل. التأويل الرابع أنه فعل فعلا كفعل الكفار، أنه فعل فعلا كفعل الكفار، وكأن الحكم هنا نزل على الصورة، صورة هذا الفعل صورة فعل الكفار، ففعل فعلا كفعل الكفار. ومن هذا الباب أيضا، هذا الباب التالي، باب بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا، نفس المعنى السابق. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة إسحاق، وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن علي بن مدرك سمع أبا زرعة يحدث عن جده جرير قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: ويحكم، أو قال: ويلكم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا عبد الله بن وهب قال: حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن واقد. هذا الحديث في معنى الأحاديث السابقة: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ظاهر هذا الحديث أن الإنسان إذا قتل أخاه يصير كافرا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ولذلك لا بد من تأويله حتى يلتئم مع قواعد الشرع، لأن عصاة الموحدين ما يخلدون في نار جهنم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وفي تأويله سبعة أقوال: أحدها أن ذلك كفر في حق المستحل كما مر معنا في الباب السابق، والثاني أن المراد به كفر النعمة، والثالث أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه، وأما الرابع أنه من فعل الكفار أو أنه فعل فعلا كفعل الكفار. وهذه التأويلات الأربعة مرت معنا في الباب السابق والأبواب السابقة التي قبله. والخامس قال: المراد حقيقة الكفر ومعناه لا تكفروا بل دوموا مسلمين، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في حجة الوداع: لا تصيروا بعدي كفارا، لا تكفروا وترتدوا عن الإسلام، بل دوموا مسلمين، فيحمل الكفر على حقيقته، ولا يضرب بعضكم رقاب بعض. والتأويل السادس حكاه الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله وغيره أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح. قال: يقال تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه واستتر به، والستر والتغطية تسمى في اللغة كفر، فعندما يلبس الإنسان سلاحه ويستتر به كأنه تكفر. قال الأزهري في كتابه تهذيب اللغة: يقال للابس السلاح كافر، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، إلى بعد موتي لا تحملوا السلاح ويقاتل بعضكم بعضا، وليس المراد به الكفر الذي هو خروج عن الملة واتباع لغير معتقد الإسلام. والتأويل السابع قاله الخطابي أيضا معناه: لا يكفر بعضكم بعضا فتستحلوا قتال بعضكم بعضا. قال الإمام النووي رحمه الله وأظهر الأقوال الرابع وهو اختيار القاضي عياض، أي لا ترجعوا بعضي كفارا يضرب أحدكم عنق أخيه كما يفعل الكفار، فلا تفعلوا كفعل الكفار بقتل بعضكم بعضا كما مر معنا في التأويلات السابقة. ثم إن الرواية الواردة هنا: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض بضم الباء، يضرب بعضكم رقاب بعض، قال الإمام النووي هكذا بالرفع، قال: وهذا هو الصواب، وكذا رواه المتقدمون والمتأخرون، وبه يصح المقصود هنا. ورواه بعض العلماء أو ضبطه بإسكان الباء لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال وهذا أيضا جائز وسائغ في اللغة، وإن كان الأصح في الرواية برفع الباء بالضم، وهذا أيضا جائز وسائغ في اللغة، ويصير معنى أنه جواب لشرط مقدر تقديره لا ترجعوا بعد كفارا إن ترجعوا يضرب بعضكم رقاب بعض، فيكون جوابا لشرط مقدر تقديره إن ترجعوا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وعلى كلا الحالين فهو جائز ومستساغ، والرفع هو الصواب أو الأصح. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا، فقال القاضي معناه بعد فراقي من موقفي هذا لا ترجعوا كفارا، وكان هذا يوم النحر بمنى بحجة الوداع، أو يكون المعنى لا ترجعوا بعدي أي خلافي، أي لا تخلفوني في أنفسكم بغير الذي أمرتكم به، أو يكون تحقق صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يكون في حياته فنهاهم عنه بعد موته. كل هذه التأويلات سائغة وجائزة. وقوله قول النبي عليه الصلاة والسلام استنصت الناس معناه مرهم بالإنصات والسكوت ليسمعوا هذه الأمور المهمة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع أمورا كثيرة لم يذكرها الإمام مسلم هنا رحمه الله، لم يذكرها هنا لأنها ليست لها علاقة بالموضوع الذي نتكلم فيه. انظروا إلى دقة الإمام مسلم رحمه الله، هنا الإمام مسلم قطع الحديث، ذكر قطعة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ونحن بينا بالمقدمة أن الحديث يجوز تقطيعه إذا لم يكن لبعض أجزائه علاقة بالجزء الآخر، وأما إذا كان لبعض أجزائه علاقة بالجزء الآخر فلا يجوز تقطيعه لأن هذا يؤدي إلى ضياع المعنى، وهنا لا علاقة لهذا الموضوع بغيره من الموضوعات الأخرى التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع. ونحن قلنا إن مما يمتاز به صحيح الإمام مسلم على صحيح البخاري أنه كان دقيق الصنع والترتيب، ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد احكم. فانظر كيف جمع كل هذه الأبواب وهي في معنى واحد، فالإمام مسلم رحمه الله ذكر في هذا الباب من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مع ما ذكر منه ما يتناسب مع موضوعنا، وهو أننا لا نكفر واحدا من أهل القبلة بذنب، فإذا ما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفاظ ظاهرها التكفير حملناها على غير معناها حتى نوفق بين هذا الكلام وبين قواعد الشرع الممهدة الثابتة التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا يخلد في نار جهنم من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان. وأما قوله ويحكم أو ويلكم، قال القاضي هما كلمتان استعملتهما العرب بمعنى التعجب والتوجع. ومن هذا المعنى أيضا هذا الباب التالي، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة. أرجو منكم أن تحفظوا كل هذه الأحاديث، هذه أحاديث مهمة. حتى الآن قرأنا ما يزيد عن 15 أو 16 حديثا كلها تدور حول هذا المعنى، تطلق كلمة الكفر ولا يراد حقيقتها، وهذا يفرض علينا التأويل، هذا يجب علينا أن نعلمه أنه يجب علينا أن نؤول هنا بإجماع علماء الأمة، لأن في بعض الأمور بإجماع علماء الأمة لأن فاعلها لا يكفر بها. ومنها ما يأتي معنا الآن، قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية حا، وحدثنا ابن نمير واللفظ له، حدثنا أبي ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، أن يطعن الإنسان في أنساب الناس ولا سيما إذا كانت معروفة، هذا حرام وغير جائز. وكذلك النياحة على الميت، أن تأتي امرأة أو رجل ويعدد خصال الإنسان عندما كان حيا في حالة الموت، تقول تتكلم عن كرمه وعن رجولته وعن شجاعته وعن علمه وعن أخلاقه وعن مزايا، من أجل أن تثير عاطفة الناس بالبكاء، فيبكي الناس الذين يسمعون هذا الكلام من النائحة. النياحة على الميت محرمة، ما تجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولكن اتفق العلماء جميعا على أن المرأة إذا ناحت على الميت ما تكفر بهذا، ما تخرج من الملة، ما نقول لها إنك صرت كأبي لهب وأبي جهل وصرت كمن يعبد الوثن، صرت كاليهود والنصارى، امرأة تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأخطأت بهذه المعصية في النياحة على الميت، ما تكفر بهذا. ما أحد من العلماء قال إن الإنسان يكفر إذا ناحى على الميت. إذا ماذا نعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا اثنتان في الناس وما فيهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت؟ نقول في هذا الحديث كما قلناه في الأحاديث السابقة، لا بد من تأويل هذا الظاهر، إما أنه عمل من أعمال الكفار كما أولنا في السابق وأخلاق الجاهلية، أو أنه يؤدي إلى الكفر، لأن الإنسان إذا فعل المعاصي واستمرها ربما تودي به إلى الكفر، المعاصي بريد الكفر، أو أنه كفر النعمة والإحسان، أو أن ذلك في المستحل الذي يعلم تحريم الشرع لهذا وبعد ذلك يستحله. نعم، قال الإمام النووي رحمه الله وفي هذا الحديث تغليظ تحريم الطعن في النسب والنياحة، وقد جاء في كل واحد منهما نصوص معروفة كثيرة والله أعلم. ومن هذا القبيل تسمية العبد الآبق بالكافر. قال الإمام مسلم حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قال منصور قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أكره أن يروى عنها هنا بالبصرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان جرير بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. هذا الحديث أيضا في معاني الأحاديث السابقة من حيث التكفير، فيحمل على أحد المحامل التي حملنا عليها الأحاديث السابقة، أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر، يعني أنه عمل أعمال الكفار، أو أن هذه المعصية تؤدي به إلى الكفر، أو أنه كفران النعمة، أو أن ذلك في المستحل. فهذا الموضوع كالمواضيع السابقة. وأما قوله فقد برئت منه الذمة فمعناه لا ذمة له. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله الذمة هنا يجوز أن تكون هي الذمة المفسرة بالذمام وهي الحرمة، ويجوز أن يكون من قبيل ما جاء في قوله له ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي له ضمانه وأمانته ورعايته، فإذا أبقى فلا ذمة له، أي لا ضمان له، برئت منه الذمة، أي لا ضمان له ولا أمانة ولا رعاية. فالعبد كان يحرم على سيده أن يعاقبه بدون سبب بذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أبقى فقد برئت منه الذمة، لم تعد له تلك الصيانة وتلك الرعاية وتلك الأمانة. وأما قوله لم تقبل له صلاة إذا أبقى العبد في الرواية الثالثة إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة. قال فقد أوله الإمام المازري وتابعه القاضي عياض رحمهما الله على ذلك أن ذلك محمول على المستعجل. كيف لا تقبل له صلاة؟ يعني لو لم يصلي أو صلى وهو آبق نعتبر كأنه ما صلى ونقيم عليه حجة تارك الصلاة؟ إيش معنى لم تقبل له صلاة؟ إيش معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لم تقبل له صلاة؟ قال أوله المازري والقاضي عياض على المستحل للإباق، فإذا استحله كفر وإذا كفر لم تقبل له صلاة. قال ونبه بالصلاة هنا على غيرها، إذا كانت الصلاة لا تقبل فغيرها أيضا لا يقبل. قال وأنكر الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح هذا التأويل، أنكر على المازري وعلى القاضي عياض هذا التأويل، وقال بل ذلك جار في غير المستحل، حتى غير المستحل ظاهر الكلام أنه لم تقبل له صلاة. قال ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة. قال له الإمام إيش يعني السبب الذي يدعوكم إلى تأويله بالمستحيل؟ نحن نبقي الحديث على ظاهره، إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة، نبقي الحديث على ظاهره ولا داعي لتأويله. ولا يلزم من عدم قبول الصلاة عدم صحتها، فصلاة الآبق صحيحة غير مقبولة، يعني ما يثاب العبد الآبق على صلاته إذا فعل لاقترانها بمعصية، وأما صحتها فلأنها وجدت فيها الشروط ووجدت فيها الأركان التي تؤدي إلى صحتها، ولا تناقض في ذلك. وهذا قريب من قول الفقهاء والأصوليين في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة والوضوء بالماء المغصوب والصلاة على سجادة غصبها إنسان من إنسان يصلي عليها. قال العلماء الصلاة صحيحة، لو أن إنسانا طرد إنسانا من بيته وصلى فيه الصلاة صحيحة. ما نقول للإنسان إن صلاتك باطلة يلزمك أن تقضيها، الصلاة صحيحة ولكنه لا يثاب عليها، ووراء عدم الثواب العقاب، هل يعاقب أو لا يعاقب؟ فهذه المسألة نظيرة لتلك المسألة، فما قاله العلماء هناك يقولونه هنا. وأما الحديث الأول عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول، بني القائل جرير بن عبد الله أنه سمعه يقول أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قال منصور الراوي للحديث قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ولكني أكره أن يروى عني هنا بالبصرة، يعني هو روى هذا الكلام على أنه كلام جرير ابن عبد الله، ثم قال للناس هذا الكلام يرويه جرير بن عبد الله عن رسول الله، يجعله مرفوعا وليس موقوفا، هنا روى الكلام موقوف على أنه من كلام الصحابي، ثم قال هذا الكلام وإن كنت قد رويته موقوفا عن جرير إلا أنه يروى أيضا مرفوعا، جرير يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا لم تروي هنا يا منصور مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال خشيت أو ما أريد أكره أن يروى عني هنا بالبصرة. ليش تكره؟ قال لأن البصرة كانت مركزا للخوارج والمعتزلة، وهم يعتقدون أن فاعل المعاصي خالد في نار جهنم، والخوارج زيادة على التخليد المعتزلة يقولون فاعل المعاصي ما يكفرونه ولكن يقولون وخالد في نار جهنم، الخوارج يقولون خالد في نار جهنم ويكفرونه يحكمون بكفره، ولهم في ذلك شبه من بعض الأحاديث التي مر معنا مثالها في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، مر معنا في الدرس قبل الماضي. فهم يتعلقون بهذا الحديث وبأمثاله بأن الفاعل المعاصي يعني يخلد في نار جهنم، والخوارج يزيدون على ذلك ويقولون إنه كافر. فظاهر هذا الحديث أيما عبد أبقى برئت منه الذمة والحديث الثاني إذا أبقى العبد المسلم لم تقبل له صلاة، وأيما عبد أبقى من موالي فقد كفر. ظاهر هذا الحديث يؤيد مذهب المعتزلة ويؤيد مذهب الخوارج. فهنا منصور يقول أنا أكره أن أقول هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه من جرير، وتارة سمعه عن جرير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رواه هنا بكلام جرير على أنه موقوف، ثم قال وهذا الحديث يرفع لرسول الله، ولكن ما أريد أن يحدث عني بالبصرة بهذا الحديث أنه من كلام رسول الله، حتى لا يتعلق الخوارج ويتعلق المعتزلة بظاهره، وبعد ذلك يحكمون بكفر أصحاب المعاصي من المسلمين ومن الموحدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.